الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه أصول في التفسير: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي، ومعنى حقيقي يعني لا يعلمه البشر، فيرد أمره إلى الله، ولذلك قال: وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، والله عز وجل يعلمه، فأخفى الله عز وجل ذلك، فكل البشر لا يعلمون ذلك، هذا يسمى التشابه الحقيقي. قال: كحقائق صفات الله عز وجل، ويريد بالحقائق الكيفية وكذلك ما تؤول إليه صفات الله، ما تؤول إليه صفات الله، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه أحد من البشر. قال: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لا ندرك حقائقها وكيفيتها، فالمعنى نعلمه. فقوله: بل يداه مبسوطتان، معنى اليدين معلوم لدينا في المعنى، لكن لا نعلم كيفية يدي الله عز وجل. ومثله الاستواء: الرحمن على العرش استوى، نعلم معنى الاستواء في اللغة، وهو العلو والصعود والارتفاع، لكن ما نعلم كيفية هذا الاستواء، فنفرق بين الكيفية وبين المعنى. ومر في بلاد دوعا خرجنا دعوة في بعض المساجد، وفيها في هذه المساجد صوفي، فعلم أننا من أهل السنة، فأراد أن يشغب على الناس، فيقول للناس: هؤلاء مجسمة، هؤلاء يقولون إن لله يدين وإن لله وجه، يشغب على الناس. فقلنا: نعم، هذا ما أثبته الله لنفسه. قال: أعوذ بالله، هذا من المتشابه الذي لا نخوض فيه. نقول له: كيف من المتشابه؟ متشابه في معنى أو في كيفيته؟ قال: الكل. قلنا: لا، انتبه، نعم هو من المتشابه في الكيفية، وأتى بالآية، قال الله عز وجل يقول: وأما الذين يتبعون ما تشابه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قلنا له: نعم، هذا التشابه في الكيفية، وذكرنا له أثر الإمام مالك وشيخه ربيعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم بمعنى المعلوم المعنى، والكيف مجهول يعني لا نعلم كيفية الاستواء، وهذا الأثر ميزان في كل الصفات لمن سأل عن الكيفية. فصفات الله عز وجل مجهولة الكيف، لا نعلمه، الكيف مجهول. فانتبه، إذا جاءك صوفي ربما يأتي يقول لك هذا من المتشابه، الصفات من المتشابه، إذن لا نخوض فيها. أقول نعم من المتشابه، لكن من المتشابه في ماذا؟ في الكيفية لا في المعنى. فهمتم هذا الآن؟ بل هذا من التشابه الحقيقي في الكيفية، من التشابه الحقيقي. قال لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، فالله عز وجل لم يعلمنا ولم يطلعنا على كيفية صفاته، ولا أحد يحيط بالله عز وجل علما، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ومعنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، لا تحيط به. قال بعض أهل العلم نفي الإدراك إثبات للرؤية، نفي الإدراك إثبات لرؤية الله سبحانه وتعالى، يعني يوم القيامة. قال ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني باعتبار معلوم المعنى، والكيف غير معقول، يعني أنه مجهول الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بإثبات الصفات واجب، والسؤال عنه بدعة، لا يجوز أن يسأل بهذا السؤال، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. قال وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. فلا يجوز هذا السؤال بهذا، لأنه لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه. فكل سؤال لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه لا يجوز السؤال عنه. فلا يجوز السؤال، مثلا تأتي تسأل واحد تقول له متى الساعة؟ لا، إلا إذا كان على سبيل التعليم، كما في حديث جبريل قال ومتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن على سبيل الاستكشاف والمعرفة لا تسأل هذا السؤال. فالغيبيات لا يسأل عنها، لأنه لا يمكن الوصول إليها. قال النوع الثاني نسبي، يعني تشابه نسبي، يعلمه البعض ويخفى على البعض الآخر. قال وما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، يعني فيما هو من أمور الغيب يقيد بهذا. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فلا بد أن يكون له معنى، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن نزل للبيان وللتدبر، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة المعنى. وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أن الله عز وجل بينه. وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الشاهد هنا مبينا، يعني أن الله عز وجل بينه. فالتشابه النسبي يعلمه العلماء فيسأل عنه ويستكشف عنه. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات. التعطيل يعني نفي الصفات، عطلوا الصفة يعني نفوها، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله عز وجل، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة. قالوا لو قلنا إن لله يدين شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا من جهلهم. أنت الآن لو قلت ولله المثل الأعلى، لو قلت مثلا على سبيل المثال للجمل رجلين، هل تفهم منه أن رجلي الجمل كرجلي الإنسان؟ هل معناه أنك مثلت الجمل بالإنسان؟ لا، ولله المثل الأعلى. نعم، الله عز وجل له يدان وله وجه، لكن لا نمثلها بالإنسان، لا، تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أن رجلي الإنسان تليق بخلقه الضعيف، وهكذا رجلي الجمل تليق بخلقه الضعيف. فالله عز وجل الخالق، الله أعلم بكيفية هذه الصفات، ولكن نثبت معناها. فهؤلاء ادعوا أن ليس كمثله شيء، هذه لا يستدل بها على نفي الصفات، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة، كما تقدم إثبات أصل الصفة لا يستلزم المماثلة، بل في الآية نفسها ليس كمثله شيء ماذا بعدها؟ وهو السميع البصير. فأثبت اسمي السميع البصير الذي يتضمن صفتي ماذا؟ السمع والبصر. فأين نذهب بهذه الآيات؟ فهذا من جهلهم. فيجمع بين قوله ليس كمثله شيء، يعني في صفاته، فكل ما تصوره المتصور وكل ما تخيله المتخيل في صفات الله فهي أعظم وأجل، فليس كمثله شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى. ومع هذا هو سميع بصير، سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله. فهمتم هذا؟ هذا يظن هؤلاء البعض من أهل الزيغ أنه من المتشابه، في الحقيقة هذا ليس من المتشابه، بل هو من المحكم. قال ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، ويراد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. ويستدل ببعض آيات الوعيد كهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا إذن خالدا فيها معناه لا يخرج منها. فمن قتل متعمدا وإن كان يصلي وإن كان يدعي أنه مؤمن عند هؤلاء أنه لا يخرج من النار، خالد مخلد في النار. لماذا؟ قال ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وفردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. فيقال لهم أين تذهبون بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أين تذهبون بهذه الآية؟ وأما قوله خالدا فيها فالخلود قد يراد منه، وهذا له وجه في اللغة، طول المكوث، فهذا الذنب عظيم، قتل النفس متعمدا بغير حق. فمن عقوبة هذا الذنب أن مرتكبه يكون في النار فترة طويلة، يكون في النار فترة طويلة، لكن في آخر أمره يخرج من النار. فالخلود قد يراد به طول المكث، ليس بمعنى أبد الآبدين، وإنما طول الخلود فطول المكوث، فلا إشكال في ذلك. لكن عند هؤلاء لأنهم أهل زيغ واعتنقوا فكرا واعتقادا باطلا، فيأخذون المتشابه ويدعون المحكم. آية معنى محكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الذي لا يغفر، لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا أحاديث خروج أهل الكبائر من النار، شفاعة لأمة من أهل الكبائر، وغيرها من الأحاديث، حديث الجهنميين ونحوها. قال ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، ليست له إرادة ولا مشيئة، فهو كالريشة في مهب الريح، وهو كالميت بين يدي الغاسل. ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، من قوله ماذا إن ذلك في كتاب، قالوا خلاص كل شيء كتب، إذن الإنسان خلاص ما له إلا أن يكون مسيرا في هذه الدنيا مجبور على عمله. فقال هنا ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن العبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري، وذلك مثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل مشيئة للعبد، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فأثبت لهم إرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم مشيئة، والآيات في هذا كثيرة. فأعرض هؤلاء الجبرية عن تلك الآيات التي تثبت المشيئة لله عز وجل وهي تابعة، التي تثبت المشيئة للعبد وهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأخذوا بآيات آيات القدر ومراتب القدر من الكتابة ونحوها، وقالوا أن الإنسان مجبور على عمله، وهذا من الضلال. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، كما ذكرنا لكم في الرد على ما زعم هؤلاء أن هذه الآيات متشابهة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.